الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا يمتد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه على المقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذا كتاب زاد المستقنع لموسى الحجاوي رحمه الله، متوفى في السنة 86 و900 للهجرة، وافتدوا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وجرت عاد العلماء أن يشرحوا البسملة ويذكروا، لكن حسبنا أن نشير بأن البسملة هو بالحقيقة تقدير بسم الله أبدأ، فالذي يأكل يقول بسم الله، بسم الله آكل، بسم الله أبدأ، فتقديره بسم الله أفعل ما أراد البسملة عليه. وقال العلماء هذا ليدل على الحصر والتبرك أيضا بالبداء بسم الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة، الرحيم هو الموصل الرحمة إلى عباده، وقيل أن الرحيم خاص بالمؤمنين. وقال المقيم رحمه الله: الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. الرحمن ذو رحمة واسعة وهو أقرب إلى صفة الذات، والرحيم هي الموصف رحمته لعباده وأقرب إلى صفة الفعل. الحمد لله حمدا لا ينفد، الحمد لله تبارك وتعالى. طبعا الحمد عموم وصف المحمود بالكمال، والله جل وعلا الحمد كله له، الحمد لله استحقاقا، فالله جل وعلا يحمد لكمال صفاته، ويحمد تبارك وتعالى ظل إنعامه وتفضله. قال: الحمد لله حمدا لا ينفد، أي لا ينتهي، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أصح ما قيل في الصلاة أنها ثناء الله جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى، فإذا قلت صلى الله على محمد أي كأنك تدعو بأن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. وصلى خبر لكن المراد به الإنشاء، أي كأنه تحقق، تقول صلى الله عليك بمعنى اللهم صل عليك، وتقول رحمه الله بمعنى نسأل الله أن يرحمه، لكنه أتى بصيغة الخبر على سبيل التحقيق. قال: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه، فبين بأن الكتاب الذي بين يدينا هو مختصر في الفقه، والفقه في اللغة هو الفهم، لعلهم يفقهون، فذلك مثل من فقه في دين الله، فالفقه هو الفهم، ففقهت هذه المسألة بمعنى فهمتها، وأهل الفقه هم أهل الفهم. وأما في الاصطلاح فالمراد بها كما يعرفه كثير من العلماء بمعرفة الأحكام العملية أو يقال الفرعية بأدلتها التفصيلية، فإذا هي معرفة الأحكام، والعلماء يعبرون بمعرفة ولم يقل العلم، قال لأن المسائل مسائل العلم، منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، ولذلك سموه معرفة. قال: معرفة الأحكام العملية أي متعلقة بالأعمال، فخرج بذلك ما يتعلق بالاعتقاد، لأن هذا يذكر في فن التوحيد والعقيدة، لكن ما بذلك الأحكام العملية كالطهارة والصلاة والقضاء والأنكحة ونحو ذلك. قال: معرفة الأحكام العملية، الأحكام من حيث الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، كوني هذا الشيء شرطا أو مانعا أو سببا، أو كذلك كون هذا واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا. قال: بأدلتها التفصيلية، أي إن الفقه معرفة الأحكام بأدلتها التفصيلية المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة والقياس، فهذه أصول الأحكام الكتاب والسنة، ويدخل في السنة قول الصحابة فيما لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يفرد الصحابة بأصل فيقال الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والإجماع. ثم إذا لم يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة، وليس هناك إجماع وليس هناك قول صاحب، فالقياس. أما إذا كان هناك قول صاحب في المسألة غير منصوص عليها فحينئذ لا نتعدى قول الصحابة، فإن اتفقوا على القول فهو قول متعين، فإن اختلفوا ذهب الإنسان إلى الترجيح بينها ولم يخرج عن قول الصحابة. ثم بعد ذلك يلجأ الإنسان إلى القياس. ثم اختلف العلماء أيضا في أدلة النسخ، لكن عرف بأدلتها التفصيلية، المراد بذلك بالدليل التفصيلي. هناك أدلة تفصيلية وهناك أدلة كلية. أما الأدلة الكلية فهذه يعنى بها أصول الفقه، النهي يقتضي الفساد، الأصل في النهي التحريم، وما شابه ذلك من هذه الأمور التي تعنى، التي لا تخص بابا أبواب بل تجمع جميع الأبواب، هذه محلها كتب الأصول. وأما الفقه فتعنى بالأدلة التفصيلية، أي دليل تحريم الخمر قوله جل وعلا إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، حرم الله الخمر وما شابه ذلك. فهي أدلة تفصيلية، إما آية أو نص حديث أو قول صاحب أو حكاية إجماع، فهذا الدليل تفصيلي، أي دليل جاء لعين هذه المسألة. فإذا الفقه ومعرفة الأحكام العملية متعلقة بالأعمال العبادات بأدلتها التفصيلية، فيذكر حكم الشيء ويذكر دليله. نقول الصلاة واجبة بقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الصلاة كانت عمل الكتاب الموقوت. نقول دخول الوقت شرط في الصلاة أو سبب للصلاة، الدليل أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا دليلها التفصيل، أي الدليل الذي جاء في عين المسألة التي يراد معرفة حكمها. أما الأدلة الكلية القواعد العامة التي تستنبط منها الأحكام فهذه شأنها شأن أصول الفقه. قال فهذا مختصر في الفقه. طيب احنا ذكرنا بأن الفقه منه ما هو أحكام قطعية منصوص عليها، ومنها إيش؟ ما هو أحكام ظنية يحكم فيها على غالبة الظن. وبعض الناس من جهله يظن أن أكثر مسائل الفقه ظنية، وهذا خطأ كبير، بل أكثر مسائل الفقه قطعية أو منصوص عليها. فمسائل النص والإجماع أكثر بكثير مسائل خلاف. فالذي يقول بأن أكثر مسائل الفقه ظنية هذا لا يعلم ولا يفقه، بل مسائل النص والإجماع كما ذكر الشيخ الإسلام أكثر المسائل اختلاف، والخلاف إنما جاء في فروع المسائل لا في وصولها. وكل ما يحتاجه العباد مما هو جزء وركن وأصل في العبادة فهذا لا تجد فيه إلا إجماع ونص. ولذلك نظرنا إلى الصلاة مثلا، وجوب الصلاة قطعي ولا ظني؟ ها؟ كونها خمسا، كون الفجر ركعتان والظهر والعصر أربع والعشاء أربع قطعي ولا ظني؟ دخول أوقاتها قطعي ولا ظني؟ من شروطها الطهارة موصوص، أقصد يعني أقصد معنى موصوص أو مجمع، شروط الطهارة الصلاة استقبال القبلة ستر العورة، ها؟ هذه فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. كون الركوع القيام ركن والركوع ركن والسجود ركن والقراءة ركن والتشهد الأخير ركن والتسليم ركن، كل هذا لا خلاف فيه. فنجد الصلاة مثلا أن كل أصول التي تحتاج إليها كلها إما مجمع عليها ومنصوص عليها، والخلاف في مسألة فرعية. كذلك الصيام، هل يختلف أنه في وجوب الصيام وفي كون في رمضان، وأنه يبدأ من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروبها، وأن الأكل والشرب والجماع مفطر مفطرات الصيام، في خلاف في هذا؟ ما في خلاف. ثم الخلاف في أشياء الدم، وهذا قد يقع بعض الناس أو القيء أو ما شابه ذلك، لكن عامة. وكذلك الزكاة، لا خلاف في وجوب الزكاة، ولا خلاف في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، ولا في الزروع والثمار، ولا في إيش؟ في زكاة التجارة حتى نقل منذ الإجماع عليها، ولا في النقدين، ولا خلاف في نصاب الذهب، ولا في الفضة، ولا خلاف في نصاب في أنصبة بهيمة الأنعام، ولا خلاف في أنصبة الزروع والثمار، لا خلاف في هذا، ولا خلاف في وجوب الزكاة في القمح والشعير وكل حبوب وما يكال ويدخر، وإنما الخلاف في فرعيات، وإما عامة مسائل فهي إما مجموعة عليها ومنصوص عليها. لأن نسمع كثيرا بعض الناس يقول أكثر مسائل فقه ظنية، هذا من جهل، فالأكثر مسائل الفقه منصوص عليها ومجمع عليها، والمسائل الظنية أقل بكثير من المسائل المنصوص عليها والمجمع عليها. قال: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد أي ابن قدامة، أي أن كتابه هذا هو اختصار للمقنع، والمقنع هو متن للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله المتوفى في السنة 2600 للهجرة، وهو من محققي المذهب كما ذكرنا في الدرس الماضي. فالمقنع ذكر فيه الموفق رحمه الله عدد فيه الروايات والوجوب، وذكر ترجيحاته في أكثر المواضع وجرده عن الدليل، فجاء الحجاج رحمه الله فاختصر المقنع وجعله على قول واحد فيما عده من مشهور مذهب أو من معتمد المذهب. قال: على قول واحد وهو الراجح في المذهب، أي أما ذكره ابن الحجاج رحمه الله هو بناء على اختياره هو، وأنه هو الراجح. إذن اختار من الروايات ذكرها في المقنع الراجح أو المعتمد أو ما يصطلح أنه المذهب، ومع ذلك فقد استدركت عليه مسائل، فقد استدرك عليه المتأخرون أكثر من 30 مسألة ذكر أنها المذهب والمشهور خلافها. قال: على قول الراجح هو الراجح في المذهب في مذهب الإمام أحمد، إذن هذا متن في مذهب الإمام أحمد. قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة، نادرة الوقوع، يعني ربما حذف مسائل ذكرها في المقنع نادرة الوقوع. قال: وزدت على ما مثلي يعتمد، وقد زاد على ما في المقنع مسائل أيضا يراها مهمة، إذ الهمم قد قصرت والأسباب مسبقة عن المراد قد كثرت، أي اختصره لأن الهمم قد قصرت، أي كان الأولى بطلب العلم أن يعتني بالمقنع وبما هو أكبر من المقنع، لكن لما ضعفت الهمم وفترت العزائم اختصر هذا حتى يسهله. إذن هو المراد لك تسهيل الفقه وتقريبه بتقليل المسائل واختصار الأقوال إلى قول واحد حتى تسهل دراسته والاستفادة منه. قال: والأسباب مثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، وكما ذكرناه من أفضل المتون المختصرة لكثرة ما حوى من المسائل التي بلغت كما بلغ من عدها ما يقرب من 3000 مسألة منصوصة و 3000 مسألة على سبيل التنبيه والإيماء، فيصير مجموع 6000 مسألة، فهو متن مختصر إذا ما قلنا بغيره فهو من أوسع المتون من جهة المسائل، وقد اعتنى بها علماء نجد كثيرا من الحنابلة. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل، نعم ما يستعان به ويتوكل بحفظ عباده تبارك وتعالى. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يقع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير مازج كقطع كافور ودم أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت به أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
إيش عندك أنت؟ أي متن عندك؟ ها؟ زين ماشي.
قال رحمه الله: من استعمل بطهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو عذرته المائعة فلم تغير أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة.
إيش؟
ولا يقع حدث رجل طهور يسير
طهور ولا طهور
طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بخليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة فيها فطاهر.
نعم. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة. أصل الكتابة هو الجمع، ومنه يقول أهل اللغة سميت الكتيبة كتيبة لأن الاجتماع الجنود، وسميت الكتابة كتابة الاجتماع الحروف، والمراد بالكتاب هنا أي المكتوب، أي هذا مكتوب جمعت فيه مسائل معنية بالطهارة، وجرت عادة العلماء أن يبوبوا في المسائل المجموعة 2-1 بالكتاب أي مكتوب جامع لهذه المسائل، مسائل الطهارة، مسائل الزكاة ونحو ذلك. فقال كتاب الطهارة أي الجامع لمسائل متعلقة بالطهارة. أما الطهارة في اللغة فهي النظافة، هذا طاهر أي نظيف منزه عن الأقدار. وأما الطهارة في الشرع فعرفها المؤلف بقوله وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. وعلى هذا فالطهارة الشرعية طهارة حسية أو حكمية؟ حسية وحكمية، لأن الطهارة من الحدث وصف حكمي، يعني يكون هذا بال وهذا ولم يتوضأ وهذا بال وتوضأ، الآن هذا طاهر شرعا وهذا ليس طاهر شرعا، مع أن الجسم واحد لم يتغير شيء، لكن هذا اكتسب صفة بعد وضوئه صار طاهرا وذاك لم يكتسب تلك الصفة، فهذه طهارة حسية. أما النوع الثاني من الطهارة هو زوال الخبث فهي طهارة أغلب طهارة معنوية، وأما زوال الخبث فهو طهارة حسية، نجاسة تزال. وعلى هذا فالطهارة الشرعية منها ما هو حسي ومنها ما هو حكمي. ويقول علماء الطهارة هو استعمال الماء في جميع البدن، هذا في الطهارة الكبرى، أو في أعضاء مخصوصة لرفع الحدث. فاستعمال الماء لرفع الحدث وهو الوصف الذي يقوم ببدن فيمنع من الصلاة ونحوها يسمى طهارة. فإذا أجنب الإنسان ثم اغتسل بنية رفع الحدث سمي اغتساله طهارة وصار بعد اغتساله متطهرا. فإن نام فاستيقظ فتوضأ بنية غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث فيسمى الفعل طهارة أو تطهرا ويصير الرجل بعد ذلك طاهرا. وجرد عز العلماء بالبداء بكتاب الطهارة لما كانت كتب الفقه معنية بالأحكام العملية، ومعلوم أن آكد الواجبات وأركان العملية الصلاة، فهي آكد أركان الإسلام بعد شهادتين، أما شهادان يعنى بها في كتب العقيدة والتوحيد. فالصلاة آكد أركان فابتدي بها، ولما كان للصلاة شروطا ذكروا آكد الشروط وما يتعلق بالطهارة، وجرت عادة كل العلماء بمختلف المذاهب أن يبدأ بكتاب الطهارة وإن اختلف ترتيبهم بعد ذلك. فالطهارة آكد شروط الصلاة التي هي آكد الأركان، وذلك جرت عادة العلماء بالبداءة بها. قال وهي، الآن يعرف الطهارة التي جعل لها هذا الكتاب، قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة الشرعية نوعان، رفع حدث وزوال الخبث، رفع حدث وزوال الخبث. قال وهي ارتفاع الحدث، ما هو الحدث؟ الحدث يقول العلماء هو وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كالطواف بالبيت ومس المصحف وطلاق المرأة والصيام إذا كان حدث أكبر. فالمرأة التي حاضت صار بها وصف، الآن قام بها وصف يمنع من صلاتها ومن صيامها ومن طلاقها ومن دخولها المسجد ومن مسها المصحف ومن قراءة القرآن. لماذا منعت؟ من أين جاء المنع؟ من الشرع. فالشرع أكسبها بهذا الأمر بالحيض وصفا منعها من أشياء مخصوصة. هذا رجل بال الآن صار محدثا واكتسب ببوله وصفا منعه من الصلاة ومن الطواف بالبيت ومن مس المصحف. ويقول العلماء الحدث ليس أمرا حسيا بل هو أمر معنوي وهو وصف أكسبه الشرع لمن اتصف به يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما ذكرنا. قال وهي ارتفاع الحدث أي الطهارة رفع هذا الحدث. فإذا قام الرجل بعدما بال فتوضأ ففعله هذا رفع الحكم، وصار الحكم بدلا كان محدثا صار حكمه أنه طاهر وأبيح له ما منع بالحدث. فبال نقول لا تصلي حتى تتوضأ، فإن توضأ أبيحت له الصلاة والطواف ومس المصحف. وقول الشيخ ارتفاع أي أن الطهارة أمر من النوع الأول أمر معنوي، أي الطهارة في ارتفاع الحدث أمر معنوي كما أن الحدث أمر معنوي. فقيام الحاجة أمر معنوي ورفعه أمر معنوي، يحصل باستعمال الماء في إما في البدن كله وإما في بعض البدن، أو استعمال بدل الماء لأن التراب يقوم مقام الماء حين فقدها والعجز عنه. والحدث كما سيأتي حدثان، حدث أكبر وهما يوجب الغسل، وحدث أصغر وهما يوجب الوضوء. فالحدث الأكبر لا يرفع إلا بالغسل كالجنابة والحيض والنفاس، وأما الحدث الأصغر كالبول والغاط كما سيأتي تفصيله في المتن. قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، أي ما في معنى ارتفاع الحدث، يعني أحيانا قد يتطهر الإنسان ولا يكون محدثا. مثال ذلك تجديد الوضوء، ألا يسمى الوضوء للتجديد طهارة ولا غير طهارة؟ لكن هل حصل الوضوء ارتفاع حدث؟ لم يحصل ارتفاع حدث، ولكن قال هو في معنى ارتفاع الحدث فهو طهارة، وإن لم يحصل به ارتفاع معنى الحدث لكنه في معنى ارتفاع الحدث. وكذلك الغسل المستحب، هذا رجل يوم الجمعة اغتسل، أراد أن يحرم اغتسل، أراد دخول مكة اغتسل، في يوم العيد اغتسل، نقول هذه غسالة مستحبة ليست واجبة، ولم يحصل بها رفع حدث إلا كان محدثا فنوى بذلك رفع الحدث، وأما هي مجردة فليس فيها رفع حدث. ومثله كل ما يستحب له الغسل أو الوضوء كغسل الميت، قال: من غسل ميتا فليغتسل استحبابا، ومن حمله فليتوضأ استحبابا، وكتجديد الوضوء كغسل الجمعة. وهذا معنى قولي فهي طهارة، فالطهارة قد تكون فيها رفع حدث وقد تكون إيش في معنى رفع الحدث وإن لم يرفع بها حدث لكون الإنسان لما تطهر لم يكن محدثا. قال: وزوال الخبث، وهو النوع الثاني. طبعا قول الشيخ وما في معنى يدخل بذلك التيمم، يدخل بذلك التيمم. لماذا يدخل بذلك التيمم؟ قد يقول قائل: طيب التيمم يدخل في ارتفاع الحدث، ألم نقبل أن الطهارة ارتفاع الحدث؟ طيب التيمم رافع. نقول لأن المذهب أن التيمم عندهم ليس برافع ولكنه مبيح، ويقول وما في معنى يدخل بذلك التيمم لأن التيمم عندهم لا يرفع الحدث وإنما يبيح ما منع منه حتى يزول العذر، وسيأتي الخلاف والتصحيح فيه بأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. فكل طهارة، فما يدخل في معنى ارتفاع الحدث كل طهارة لا ترفع الحدث أو لا تكون عن حدث، كل طهارة لا ترفع الحدث أو لا تكون عن حدث فهي في معنى ارتفاع الحدث، فلا ترفع الحدث كالتيمم، وليست عن حدث كالتجديد الوضوء والغسال المستحب ونحو ذلك. قال: وزوال الخبث، وهذا النوع الثاني الطهارة، النوع الأول ارتفاع الحدث وما في معنى، وزوال الخبث. والمراد بالخبث هنا النجاسة، النجاسة، وهل يراد بالنجاسة مطلق القذارة؟ لا، النجاسة الأعيان النجسة، أعيان مخصوصة أوجب الشرع مجانبتها حال الصلاة ونحو ذلك. ولك النجاسة ليست مطلق القذارة بل هي أعيان مخصوصة، ولا يحكم بكون شيء نجسا إلا بالدليل، فقد حكم الشرع بأن البول نجس، وعلى هذا يجب اجتناب البول في الصلاة وفي الطواف وفي غيره ذلك ما يشترط له الطهارة اجتناب النجاسة. وكذلك الدم نجس لقوله تبارك وتعالى: إلا يكون دم الميت أو دم سواء لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. فزوال الخبث من الطهارة، زوال الخبث من الطهارة. هذا رجل قد بال ووقع على بول على ثوبه بول فقامر، فكيف رفع حدثه؟ كيف تطهر؟ يحتاج الأمرين، ما هما؟ أولا أن يستنجي ويغسل ما أصاب ثوبه، وهذا زوال الخبث، ثم أن يتوضأ. فصار به هنا أمران، رفع حدثه بالوضوء وإيش أزال الخبث. طيب هذا رجل نام فقام من النوم، فماذا يفعل لرفع الحدث للطهارة؟ إيش يرفع الحدث؟ طيب وين زوال الخبث؟ نقول ليس هناك خبث ليزيله، ولك زوال الخبث من باب التروك، أي إذا كان موجودا وجب عليك إزالته، وإلا الأصل التنزه عنه وعدم وجوده بخلاف ارتفاع الحدث. ولذلك سيأتي الكلام على أننا الذي ينسى الوضوء يصلي بغير بلا وضوء لا يعذر بذلك، ويجب عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، لكن لو توضأ الرجل على ثوبه نجاسة وصلى ناسيا لها أو غير أو جاهل بها فإن صلاته تصح. لأن رفع الحدث أمر إيجابي يجب عليك أن تعمله، أمر فعلي يجب أن تبادر، فإن تركته ويجب عليك أن تعيد، بخلاف زوال الخبث وهو أمر من باب التروك، الأصل عدمه، وذاك يعفى عن نسيانه بخلاف ارتفاع الحدث، هو أمر يجب عليك أن تعمله. قال الشيخ، الشيخ هنا عبر بزوال الخبث لأنه كما ذكرنا من باب التروك والتخلي، وذلك لا يشترط فيه نية. هذا رجل بال أو أقعل ثوبه بول، ثم نزع ثوبه ووضعه، فجاء مطر فغسل ثوبه، وهو لم ينوي بوضعه على الحبل أن يغسله، زال الحكم ولم يزل، تطهر. هذه بقعة عليها بول، نزل مطر أو سفتها الريح ونشفتها الشمس فذهبت أثر النجاسة، طهرت. ولذلك يا شيخ يقول زوال الخبث سواء أزاله بنفسه أو أزيل بنية أو بغير نية، بخلاف رفع الحدث فإنه أمر تعبدي. وذلك لم يقل إزالة الخبث، لأنه لو قال وإزالة الخبث معنى ذلك يشترط فيه النية أن يزيله، والصحيح لا. قال وزوال الخبث أي إذا زال ولو من غير نية ولو من غير من كان عليه النجاسة فإنه يطهر. ولما كانت الطهارة يشترط فيها الماء، احتاج المؤلف أن يذكر أقسام الماء، لأن الطهارة لا تكون إلا بالماء أو ببدله كما سيأتي الكلام عليه. فقال الشيخ رحمه الله المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. عرف الأول بقوله طهور، وطهور على وزن فعول بالفتح، ويقال طهور وطهور، والفرق بينهما أن بالفتح الماء الذي تطهر به، وبالضم فعل التطهر، سحور وسحور. السحور هو الأكل الذي يتسحر به، والسحور هو فعل التسحر. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة، أيهما صح، سحور أم سحور؟ كلاهما. في السحور أي في عين الأكل بركة، وفي فعل التسحر أيضا إيش؟ بركة. فقوله هنا طهور أم طهور؟ الكلام هنا على الماء، إذن لابد أن نقول إيش؟ أنه طهور. وقد سمى الله جل وعلا الماء طهورا، قال وأنزلنا من الماء ومن السماء ماء طهورا، وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشيخ في تعريف الطهور، قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن الطهور من صفته أنه لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجاسة غيره، أي القسمان الآخران الطاهر والنجس لا يرفعان الحدث. قال لا يرفع الحدث، طبعا الطهور ما هو الطهور؟ يقول الشيخ بعد ذلك عرف، قال وهو الباقي على خلقته، يعني كل ماء بقي على أصل خلقته ولو متغيرا بما لا يشق صون الماء عنه فهو طهور. فالماء نازل من السماء طهور، أرض أيام الآبار أو منطقة فيها إيش؟ أشياء غاز الكبريت، فنزل الماء ملوثا بغاز الكبريت، طهور غير طهور؟ طهور. هكذا نزل من السماء، العين النابع في الماء، الآبار، بئر متغير اللون، خلقه الله على هذا السماء لم يخلقه، خلقه وأنزل من السماء الطهور. فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض ولو متغيرا بما يشق صون الماء عنه فإنه طهور. وذلك يعرفه الشيخ قال وهو الباقي على أصل خلقته، أي خلقه الله هكذا، أي لم يتدخل آدم بفعل فيه غير أحد أوصافه، هذا هو الطهور. ثم جعل من أحكامه قال لا يرفع الحدث غيره، أي لا يرتفع حدث إلا بالطهور، لا يرفعه الطاهر الذي سيجد تعريفه. لماذا؟ قال لأن الحدث أمر تعبد، أليس كذلك؟ قلنا وصف حكم يقوم البدن، من أين نأخذ الوصف هذا؟ تعبد. الشرع قال لك البول ناقض وضوء، النوم المستغرق ناقض وضوء، الجنابة ناقض الوضوء وموجب الغسل، هذه أشياء لا بد تأتي في الشرع، فهو أمر تعبد. وجاء الشريعة وبينت بأن يرفع الحدث الماء، قال جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمم، إذن أوجب الله جل وعلا رفع الحدث بالماء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو قال تبارك وتعالى من جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأوجب الله جل وعلا في الغسل وذكر ومثل بمجامعة النساء ملامسة النساء، ومثل بالحدث الأصغر وذكر الغائط على سبيل التمثيل، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على وجوب الماء لزوال الحدث بإجماع العلماء، الحدث الأكبر والأصغر، ولا يعدل عن الماء إلا للتراب كما سيأتي التفصيل فيه. وعلى هذا فلو استخدم الإنسان البنزين لزوال لرفع الحدث يصح ذلك؟ أو استخدم البيبسي أو العصير أو الشاي، كل ما ليس ماء فإنه لا يزيل ولو كان طاهرا في نفسه. قال الشيخ ولا يزيل النجس الطارئ غيره، المراد بالنجس الطارئ أي النجس الذي ورد على محل طاهر، وهناك نجاسة أخرى هي النجاسة العينية، الكلب والدم، هل يمكن يطهر الدم؟ هو نجس عينا والكلب نجس عينا، فهذه لا يطهرها الماء. لو جئت كلب وغسلته ونقعته في أفضل منظفات وجعلت أيامه في الماء ما طهر، لأن نجاسته حكمية أم عينية؟ حكمية. ولذلك يقول الشيخ أن الماء يزيل نجاسة طارئة، أي طارئة على محل طاهر، فالنجاسة تقع على محل طاهر كالبول والدم وأثر الميتة ونحو ذلك، لو وقعت على ثوب أو على بقعة أو على بدن فإنه لا يزيلها إلا الماء، فلا تزال النجاسة على قول المؤلف إلا بالماء. لماذا؟ قال إنه هكذا ورد الشرع، لما بال الأعرابي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدلو من ماء فأريق عليه، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحته بالماء ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، أو تقرصه تحك بظفرها ثم تقرص الماء ثم تحته أو ثم تغسله ثم تصلي فيه، فدل فاشترط أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الماء. قال وعلى هذا فلا يصح أن تزال نجاسة بغير الماء، مثال ذلك هذا رجل وقع على ثوبه بول فجاء بمنظفات ومعقمات فعقم الثوب، هل طهر الثوب أم لم يطهر؟ ما صح، لأنه لم يستخدم بذلك إيش؟ الماء، فعندما النجاسة الطارئة على محل طاهر لا يزيله إلا الماء. لماذا؟ قال لأنه أمر تعبدي، أمر تعبدي، هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. والقول الصحيح أن النجاسة لا يشترط في استعمالها الماء، بل النجاسة متى ما زال حكم ومتى ما زالت زال حكمها، وذاك لا يشترط فيها نية ولا يشترط فيها مزيل، ودلت على ذلك السنة وأعمال الصحابة رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ثوب المرأة ترخيه فتمر على الأرض إيش القذر النجسة، قال يطهره ما بعده، يطهره إيش ما بعده، فدل على التراب طهر هذا الثوب إذا أصابته النجاسة، ولم يأمر النبي عليه السلام بغسله بالماء. وقال ابن عمر كان في كلاب تقبل وتدبر في المسجد، وجاء في رواية تبول، فسواء صححنا اللفظ زيادة تبول أم لم صحح إقباله وإدبار المسجد لا يخلو قطعا إيش من بولها وروثها، ولكن لم يأمر النبي عليه السلام بتتبع آثار هذه وإراقة الماء عليها، لأنه يجففها الشمس والريح. ويستدل على ذلك أيضا بأن الشريعة قد جاءت بالاستجمار، والاستجمار استعمال الحجارة في إزالة أثر البول والغائط، ومعلوم أنه لا يشترط بإجماع العلماء استعمال الماء، فلو كان الماء شرطا في إزالة النجاسة لاشترط الاستنجاء بالماء، وهذا هو القول الصحيح. ولذلك ما يدل على ذلك أنه لم يقل بذلك أحد من الصحابة، ولم يرد عن أحد من الصحابة قط أن النجاسة تزال بالماء، فالصحيح أن النجاسة متى ما زالت زال حكمها بالماء أو بغير الماء، لكن الماء فيه خاصية تطهير أكثر من غيره، لكن ليس شرطا وليس هناك ما يدل على ذلك. فلما كان الماء من أكثر أشياء تواجدا ومن أقواها في الإزالة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الدلو الماء على البول الأعرابي حتى يسرع في إزالته، وأمر المرأة التي أصاب ثوب دم الحيض أن تقرصه بالماء على سبيل الماء، هو من أقوى المزيلات، لا عند ذلك حصر ذلك بالماء، وهذا هو الراجح والصحيح. فقول الشيخ ولا يزيل النجس الطارئ غيره، الصواب خلافه، بأن النجاسة متى ما زالت زال حكمها. ثم عرف قلبه الباقي على خلقته كما ذكرنا ولو كان متغيرا طالما أنه لم يتدخل الآدمي فيه. قال الشيخ: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح ماء أو سخن بنجس كره. الآن الشيخ يتكلم عن طهور مكروه، ومعنى مكروه أنه لو استعمله في رفع الحدث ارتفع حدثه، لم يرتفع ارتفع، ولو استخدمه في إزالة الخبث لزال الخبث، لكنه يكره، أي يستحب استعمال غيره، لكن لو استعمل صح. ما هي هذه الطهور المكروه؟ قال: فإن تغير، أي الماء الباقي على الأصل، بغير ممازج، أي تغير بأبر طاهر، هذا الطاهر لم يخالط الماء، لم يذب فيه. أما لو ذاب في الماء الطاهر فغير أوصافه سلبه الطهورية. إذن يشترط في مخالط الماء أن يكون غير ممازج، أي باقي لم يذب في الماء. ثم مثل ذلك بقول كقطع كافور، وقطع الكافور هو طيب يخرج من بعض الأشجار المعروفة تستجلب من الهند والصين، قطع كافور. وقول الشيخ كقطع كافور، لكن لو أتى بها الكافور فإيش فطحنه وألقاه في الماء فمازج الماء واختلط فيه وذاب فيه، هل يكون مكروها؟ لا، بل يكون إيش فسلبه الطهوري، يكون طاهرا غير مطهر. إذا قال الشيخ كقطع كافور، أي باقي على كونها قطع ولم تذب ولم تمازج الماء. قال: كقطع كافور. قال: ودهن، أي كذلك لو خالط الماء الدهن، ومعلوم أن الدهن مهما خلطت الماء فيه أي دهن كان هل يختلط بالماء ولا ما يختلط، ترجه تراه مختلط ثم تتركه ينفصل، يرتفع الزيت والدهن ويبقى إيش الماء، فالدهن لا يمازج الماء، فالماء المختلط فيه دهن فإنه إيش لا يسلبه الطهورية. قال الشيخ: وهالدهن من أي نوع؟ لأن الدهن لا يذوب. قال: أو بملح مائي، والمعروف أن الملح يمازج الماء أو يخالطه، ها؟ يمازج الماء، الملح يذوب في الماء. قال: أو بملح مائي، أي إذا مازجه ملح أصله الماء. اليوم ترى على أطراف البحار وغير ذلك إيش؟ ملح من أثر الماء. فهذا الملح من أين استخرج؟ من الماء. فهذا الملح سيمازج الماء، لكن هذا الملح أصله الماء، وذلك لا يضره مازجه للماء أساسا، لأن أساسا كان موجودا في الماء. أما الملح المعدني وهو الذي يستخرج من غير الماء، والمعروف أن الملح يمازج الماء، فإن مازج الطهور ماذا يفعل؟ يسلبه الطهوري. هذا رجل أتى بملح استخرج من غير الماء معدني من باطن الأرض ثم وضعه في الماء فذاب فيه فغير أحد أوصافه سلبه الطهورية وصار طاهرا غير مطهر. أما لو كان الملح مائي، أي أصله من الماء، فوضع فيه فلا يضر، لأن الملح أساسا كان إيش في الماء، فهو موجود في أصل الماء وإن استخرج ورجع فيه. قال الشيخ: أو سخن بنجس. جاء رجل وجاء بروث حمار أو عذرة آدم وجعله كالفحم وسخن به الماء، سخن الماء بهذه النجاسة. طبعا كونه قد سخن هل يعني ذلك أن هذه النجاسة خالطت الماء؟ لم تخالطه، هي منفصلة عنه، لكنها لما جاورته وقد يرى أثر هذه النجاسة ربما في رائحة الماء كرهت حينئذ، لأنها مسخنة بالنجاسة، فقد لا يؤمن وقوع النجاسة، لكن لا يمكن أن نقول إيش أنها قد سلبتها الطهورية وذلك جعلوها مكروها. لكن لو ظهرت أثر النجاسة في الماء، هذا رجعت بقدر فيه ماء طهور فجاء بروث حمار وسخنه، ثم رأينا الماء قد تغيرت رائحته إلى رائحة الروث، أو تغير طعمه أو لونه، بمعنى أن النجاسة اللي سخنت وإن كانت منفصلة ظهر أثره في الماء بتطاير شيء منها فوقع، حين يكون الماء إيش؟ نجسا، يكون الماء نجسا. يعني فالمراد بسخن بنجس بما بشرط أن لا تظهر عليه أثر النجاسة، حين أثرت فيه صار نجسا. قال: كره، أي يكون الحكم حينئذ مكروه. إذن المكروهات عندنا، الطهور مكروه ما هو؟ المتغير بغير ممازج، مثل قطع الكافور أو الدهن أو الملح الماء، أو المسخن بنجس. إذن هذا نوعان: ما سخن بنجس أو تغير بغير ممازج، لابد أن يكون الغير ممازج يكون طاهرا، حينئذ يكره. الدليل ما هو؟ الدليل ليس هناك دليل، وإنما هناك تعليل، وبعض العلماء يعلل بالخلاف، بمعنى يقول: لما كان بعض العلماء قد قضى أو حكم أو قال بأن هذه الأشياء تغير الماء وتسلبه الطهورية من باب الاحتياط والخروج عن خلاف كرهنا ذلك، فيكون كرهتنا من باب التورع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: يبلغ العبد حق التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فالأصل في كراهة ذلك هو الاحتياط، فهو أداة تعليل لا دليل. والصواب أن هذه الأحكام تحتاج إلى دليل، لأنها الأصل أنها إيش؟ أمور تعبدية، الأعيان النجسة وزوال الحدث وما يزال به كله أمور تعبد. وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يكره شيء من ذلك، وأن هذه الأشياء غير مكروهة بل مباحة من غير كراهة، لأنه حكم شرعي. الكراهة حكم شرعي، والكراهة والحكم الشرعي يفتقر للدليل الشرعي، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة واختيار ابن تيمية وغيرهم من المحققين. قال الشيخ: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابذ فيه وورق شجر أو مجارة ميتة أو سخن بالشمس أو بظاهر لم يكره. ذكر مسائل تحصل لكنها لا تجعل الطهور مكروها، وربما ذكر بعض الناس أنها تجعل الماء مكروها. قال: وإن تغير بمكثه، أي هذا ماء استخرجه الإنسان من البئر ولونه صافي ثم تركه فترة حتى تغير لونه من طول المكث، تغير طوله من طول المكث أو تغيرت رائحته من طول المكث، فإنه طهور غير مكروه لا يكره. لماذا؟ لأنه لم يتغير عن فعل آدم، وإنما تغير بأمر الله تبارك وتعالى. وقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على أن المتغير من طول المكث أنه طهور لا خلاف فيه. قال: أو بما يشق صون الماء عنه من نابذ فيه. إذن عندنا الأمر الأول تغير المكث لا يضر ولا يجعله مكروها. الأمر الثاني يتغير لكن من طول المكث من شيء وقع فيه، وهذا الشيء يشق صون الماء عنه. هذا ما عنده بركة ماء نبت فيها طحالب، وقع فيها ورق شجر، سفتها الريح ووقع فيها التراب والطين أو الرمل أو ما شابه ذلك، فتغيرت بسبب الواقع فيها. وهذه الأشياء لا يمكن صون الماء عنها، هل يمكن إنسان أن يمنع من الطحالب أو من وقوع الشجر؟ لا شك أنه يشق صون الماء عنه. فهذا لو وقع فيه ورق الشجر فتغير، أو طنبت فيه الطحالب أو ما شابه ذلك، أو وقع فيه كبريت نبتة أو من معدن من الأرض فتغير بذلك، فإنه لا يضر. المراد بذلك الماء المستخرج، أما لو ماء نبع من أرض على هذه الصفة فلا خلاف فيه. كلام رجل استخرج ماء ووضعه في إناء ثم وقع فيه ورق الشجر فتغير، فنقول هنا لا يكره ذلك لأنه يشق صون الماء عنه، والمعروف أن المشقة تجلب التيسير. قال الشيخ: وورق شجر من نابت فيه كطحلب أو كبريت، وورق شجر أو بمجاورة ميتة، وضع الماء بجانب ميتة، هذه شاة ميتة وضع رجل بجنب إناء ماء، فجاء بعد مدة فوجد الماء متغيرا إما في اللون أو في الطعم أو في الريح. طبعا النجاسة لم تخالطه لكن بالمجاورة تأثر بذلك. فقال الشيخ أنها أن الماء طهور لا يكره، وقد نقل في ذلك الإجماع، لأنه لم يخالطه شيء، لم يخالطه شيء. نعم قد يقول قائل أنه قد تغير بالمجاورة، لكن نقول هذه المجاورة الحقيقة أنها إيش؟ ليس أمرا حسيا انتقلا، بخلاف ما لو سخنه، لو سخنه يعلم بأن هذا المسخن والمحترق قد تطاير منه أشياء تختلط، أما هنا لا. ولذلك نقل بعض أهل العلم إجماع العلماء على أن المتغير بمجاورة النجاسة أنه لا ينجس بل هو طهور غير مكروه. قال الشيخ: أو سخن بالشمس، رجل في وقت البرد أتى بالماء ووضعه في الشمس حتى يسخن، الماء بارد سخنته الشمس، يقول الشيخ لم يكره. لماذا؟ لعدم الدليل، وما جاء من الحديث في النهي عن الماء المسخن وأنه يورث البصر فهو حديث موضوع لا يصح. قال: أو بطاهر، إما سخن بالشمس أو بطاهر، رجل أتى بخشب وسخن الماء فتغير الماء بالتسخين، أتى بفحم فسخن الماء فتغير لونه بالتسخين، طالما أن المسخن به طاهر فلا يضر ولا يكره. إذن ذكر الطهور وذكر المكروه منه وذكر غير المكروه. قال الشيخ: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسل ثانية وثالثة كره. ذكر هنا أيضا بعض الطهور المكروه. قال: إن استعمل في طهارة مستحبة. الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل؟ هذا رجل أتى بإناء ماء فأخذ يغرف منه ويتوضأ، يغرف ويستنشق، يغرف ويغسل وجهه، يغرف ويغسل يديه، يغرف ويمسح رأسه، يغرف ويغسل رجليه. هل هذا الماء في الإناء صار مستعملا بذلك؟ ها؟ أجيب. لماذا؟ لأنه اغترف منه. طيب، الماء المتساقط من الوضوء، غسل وجهه وتساقط الماء وانحدر وجمع هذا الماء، هل يصير مستعملا؟ نعم. طيب، هذا إناء آتى الرجل غرف منه فغسل يديه، غرف منه فغسل وجهه، غمس يده فيه بنية غسلها، هل يصير مستعملا؟ نعم. في الفرق ولا ما الفرق؟ فرق بين أن تغرف الماء لغسل يدين خارج الإناء وبين أن تغمس اليد بنية رفع الحدث. فغمسها في الإناء يصير الماء مستعملا. فعلى هذا فالماء المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء أو الغسل، وكذلك الماء القليل إذا غمست فيه أحد أعضاء الغسل أو الوضوء بنية رفع الحدث. أما الماء الذي يغترف منه ولم تغمس فيه يد ولا رجل بنية رفع الحدث فلا يصير ماء مستعملا. قال الشيخ: وإن استعمل فيكون ماء المستعمل ما ساقط من أعضاء الطهارة أو لا ما يغرف منه أو أن يغمس يده فيه وكان قليلا، أما لو كان كثيرا فلا يضره غمس الماء غمس يده فيه. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة. مثال ذلك كغلة كتجديد وضوء، هل تجديد وضوء فيها رفع حدث؟ لا، هذا ماء مستعمل في تجديد وضوء. هذا رجل أتى بإناء من ماء فتوضأ منه تجديد الوضوء ولم ينوي رفع الحدث لأنه غير محدث، ثم جمع الماء متساقط، هل يجوز الوضوء فيه ولا ما يجوز؟ هل كل ماء متساقط طهور أم غير طهور؟ طهور لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. لماذا؟ لأن هذا الماء المستعمل لم يستعمل لرفع حدث، فإن التجديد ليس في رفع حدث وإنما على سبيل السنية. قال: وغسل جمعة. فالماء المستعمل في غسل جمعة لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأن غسل جمعة غير واجب، لكن لو على القول بأن غسل الجمعة في واجب حينئذ يكون ماء مستعمل في غسل الجمعة يكون طاهرا، أي ماء مستعمل طاهرا غير مطهر. قال: وغسلة ثانية. هذا رجل غرف من الإناء فغسل يده غسلة أولى وجمع الماء المتساقط، ثم غرف فغسل يده غسلة ثانية وجمع الماء. أما الماء الأول في الغسلة الأولى فارتفع به الحدث فيصير مستعملا، أما الغسلة الثانية والثالثة فهل رفع بها الحدث أم لم يرفع؟ لا، الغسلة الثانية فهي مستحبة، والتي ارتفع بها الحدث هي الغسلة الأولى فقط. فعلى هذا، هذا أتى بإناء وأخذ غرف منه وغسل يديه، غرف منه وغسل وجهه، غرف منه فغسل يدي غسلة الأولى، ثم غمس اليد في الغسلة الثانية اليدين، غمسهما مرة ومرتين، ثم أخذ غرف منه ومسح رأسه، ثم غرف منه فغسل رجليه، ثم غمس ليغسل رجل مرة ثانية، غمس في الماء الثانية والثالثة، هل يصير الماء في الإناء مستعملا؟ ها؟ يصير مستعملا؟ ليش؟ الغرف، قلنا الغرف ما يصير ماء مستعملا. أنتم فهمتوا الصورة ولا ما فهمتوا الصورة؟ احنا قلنا الماء الذي في الإناء متى يصير مستعملا؟ إذا غمس فيه عضو لرفع الحدث. طيب، هذا الرجل في غسلة اليد أخذ الماء وغسل اليد خارجنا، إذا غرف، هل الغرف يجعله مستعملا؟ لا. ثم لما أتى ليغسل الغسلة الثانية ما غرف ليغسل، غمس اليد. الآن غمس اليد هل لرفع الحدث اليد؟ لا، لأنه قد ارتفع بالغسلة التي غسلها الخارج، لذلك لا يصيره مستعملا. قال: كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة. فالماء متساقط من غسلة ثانية والثالثة هذا لا يسلبه الطهورية، لأن هذه الغسلة الثانية والثالثة مستحبة لم يرتفع بالحدث، ولكن ماء متساقط من الغسلة الأولى أو الماء الذي غمست فيه يد أو رجل للغسلة الأولى حين يصيره مستعملا. ولكن خرج بكلامه الأولى فإنه حصلت بها الطهارة فسلبتها الطهورية. قال وغسل ثاني وثالث كره. والدليل على الكراهة حينئذ الدليل على كراهة الماء المستعمل في تجديد وضوء أو في غسل ثاني وثالثة، هل هناك دليل سمعي؟ لا، ولكن هناك التعليل. ما هو التعليل؟ الخلاف، لكون بعض العلماء قال بأن الغسل الثاني والثالث تشربه الطهورية، قلنا من باب الاحتياط ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قلنا يكره. وهذا كما ذكرنا الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل، ولكن الصحيح أنه لا يكره الماء حينئذ. قال الشيخ وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل بالعراق تقريبا فخرته نجاسة غير بول آدم وعذرته المائعة فلم تغيره خرطه البول أو العذرة ويشق نزحه كماء مصانع مكة أو كمصانع طريق مكة فطهور. إن بلغ قلتين، هنا يتكلم الشيخ عن مسألة تتعلق بالماء القليل والكثير. المذهب عندهم أن الماء حجمان، ماء كثير وماء قليل، والفرق بينهما أن الماء القليل متى ما خالطته النجاسة ولو لم تؤثر فيه صيرته نجسا، والماء الكثير إذا خالطته النجاسة فإنه لا يحكم النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الطعم أو اللون أو الريحة. إذا الفرق بينهما هو أن الماء القليل لا تغيره النجاسة، الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس ولو لم يظهر للنجاسة أثر، والكثير لا تغيره لا ينجسه إلا التغير. ثم عرف الماء القليل أو الماء الكثير قال وإن بلغ قلتين، قلتان من خلال هجر كما قيل. وأصل هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي عليه السلام عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب، تنوب السباع وآثاره نجسة، فقال عليه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي نفس إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. إذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا كان قلتين أي فأكثر لا يضر ملاقاة النجاسة، آثار السباع نجسة، لاقت ماء كثيرا لا يضره. قال فهذا الحديث يدل على حد فاصل بين الماء الذي لا يضر ملاقاة النجاسة والماء الذي تضر ملاقاة النجاسة، فحد النبي عليه الصلاة والسلام الماء الكثير بقلتين، وبين بين النجاسة ترد عليه لا تؤثر فيه. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح على الرغم من وجود خلاف فيه، لكن الصحيح أنه حديث ثابت، فصار حديث عمدة لمن يفرق بين الماء الكثير والماء القليل. طيب ثم اختلف العلماء كم مقدار قلتين، حديث ليس فيه. قال بعضهم بقلال هجر، واستدل على ذلك بحديث النبي عليه وسلم قال أن النبق الكنار الجنة، قال إيش كنبقها كقلال هجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن القلتين قدره الشيخ قال وهو 500 رطل عراقي، كم الرطل العراقي والشام ندري، هذا كلام كان قديم، لكن حتى نتصوره قال العلماء القلة تقدر بالإناء إن كان مربعا، مربعا فذراع وربع عرضا، أضراعه إذا كان مربع ذراع وربع، ذراع وربع وعمق ذراع وربع، فكل إناء ذراع وربع وذراع وربع وعمق ذراع وربع فهو إيش قلة. وإن كان مدورا فذراع طولا أي قطره ذراع وعمقه ذراعان، فلو أتيت بإناء ذراع وربع أو مدور ذراع ذراع قطره وعمقه ذراعان هذه قلة، فقلتان لقد تصوروهما بإيش بهذا. أما لو قدمناهم اليوم نحتاج إلى إيش أن نأتي. طبعا الذراع كم سنتيمتر اليوم الذراع؟ كم؟
تقريبا
33 تقريبا. الشاهد أن هذا ما قدره العلماء، فالشاهد أن القلتان هذا تقديرهم. قال وهو الكثير أي القلتان فأكثر يسمى ماء كثيرا. يقول الشيخ في حكم الماء الكثير قال فخالطته نجاسة غير بول آدم وعذرة المائعة فلم تغيره قال فطهور، أي الماء الكثير متى ما خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو إيش فهو طهور، بشرط أن تكون نجاسة الواقع فيه غير بول آدم وغير إيش حضرته المائعة. طبعا إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طهور، وإن تغير بالنجاسة فبإجماع العلماء أنه نجس. العلماء أجمعوا على أن كل ما ولو كان كثيرا إذا تغير بالنجاسة حين يكون نجسا، والمستعمل له مستعمل للنجاسة. أما إذا لم تظهر أثر التغير وكان كثيرا فليس إيش؟ لا يسلبه الطهورية، بل هو طهور ولا ينجس بذلك. الدليل على ذلك حديث قلتين، سئل عن الماء وما يروي من السباع والدواب، قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لا يحمل قدر، وهذا نص. وفي حديث نزل إن الماء طهور لا ينجس شيء، الأصل في الماء هو الطهورية. وعلى هذا فهذه نجاسة دم وقع في إناء يبلغ 3 قلال ولم يظهر أثر الدم، أي هذا أثر الدم ذاب في الماء، هل ينجس أم لا ينجس؟ لا ينجس. طيب هذا دم وقع في ماء يبلغ 3 قلال فتغير لونه إلى الحمرة، ينجس أم لا ينجس؟ بإجماع العلماء. فإن لم يظهر أثر النجاسة وكان فوق القلتين كان كثيرا حينئذ لا ينجس، وإن تغير فبإجماع العلماء أنه نجس. ودل على ذلك بحديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، لكن الحديث هذا لا يصح، وإن أجمع العلماء على معناه. ثم استثنى المؤلف رحمه الله، طبعا هنا فرقوا بين الماء الكثير وما القليل. فعندما الماء الكثير لا يتغير بالنجاسة إلا ذا، أو لا يصير نجس إلا بتغير بالنجاسة، والماء القليل ينجز مجرد ملاقاة. هذا ماء يبلغ قلة، جئت قطرة بول قطرة فوضعته في الماء وذابت لم يظهر لها أثر، نقول هو نجس. طيب ليس لها أثر، لم يظهر أثر، نقول نجس. لماذا؟ قال لأن الماء قليل. أين الدليل على أن مجرد وقوع النجاسة في الماء القليل وهما دون قلتين ينجز؟ قالوا مفهوم الحديث، الحديث له منطوق. ما هو منطوقه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. إذا هذا النص ومنطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، مفهومه إيش؟ إعطاء المسكوت عنه عكس حكم منطوقه. مفهومه إذا بلغ، إذا كان أقل من قلتين ينجس، أعكس الكلام، إذا بلغ قلتين لم ينجس، مفهومه إذا بلغ أقل من قلتين نجس. قال فاستدلوا على أن مفهوم الحديث يدل على أن مجرد وقوع النجاسة في الماء القليل ينجسه. طيب هذا الدليل. دليل آخر، قال نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله فليرطه وليغسله 7 مرات، وهي في مسلم. قال فليرطه، قالوا معلوم أن الكلب في الغالب أنه يلغ في الماء القليل. قال فلما أمر براقته أمر لكونه نجسا لاق نجاسة، ولو كان لا ينجس إلا بالتغير لم يأمر براقته، لأنه عبث وإتلاف للماء. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين القليل وبين الكثير. وأما الدليل على ذلك عدم الدليل. كيف الدليل على ذلك عدم الدليل؟ بل الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا حكم عام في الماء. قال ومفهوم الحديث، نقول مفهوم الحديث لا يعني أن خلاف المنطوق يعطى عكس حكم المفهوم. مثال ذلك، لو قلت لك لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الكفر من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة، هل يفهم منها أن الصحابة مجمعون على تكفير تارك الصلاة؟ لا، لكن حكم تارك الصلاة غير عن حكم فاعل الصلاة، فمجرد وجود الخلاف والمخالفة بين منطوق المفهوم صالح ذلك. يعني معنى ذلك إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، وإذا كان أقل من قلتين قد يحمل وقد لا يحمل، أليس هذه مغايرة؟ ما فوق القلتين فما فوق لا يحمل، فإن غايره المسكوت عنه ولو مغايرة فإنه يصح أن يكون إيش؟ هو من دون مفهوم. ولذلك لا يشترط في المسكوت عنه في المفهوم أن يكون عكس الحكم نعطيه، لا، إنه لم يكن أصحابهم يرون شيء من أعمال ترك الكفر للصلاة، هم مجمعون على أن كل أعمال ما سوى الصلاة تركوا ليس بالكفر إلا الصلاة، مختلفون فيها. ولذلك لا يمكن نستدل بهذا على أن الصحابة مجمعون على الكفر تارك الصلاة، هذا طبعا مسألة فيها كلام، لكن الحديث يدل على أن ما سوى الصلاة هم مجمعون على أنه لا يكفر بتركه، الزكاة الصيام. وما مفهوم هذا القول من عبد الله بن شغيل أن الصلاة حكمه غير حكم الزكاة، الزكاة مجمعون على إيش؟ تكفير، لكن لا يلزم أن يكونوا مجمعين على كفر تارك الصلاة، عكس ما أجمع على كفر الزكاة، بل قد يكون اختلافهم فيها فارقا بين إيش الزكاة وبين الصلاة. وعلى هذا فنقول قول سلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه أن الماء إذا كان قلتان فأكثر لم يحمل، مفهومه لا يلزم أن يكون ماء دون غسل يحمل الخبث، بل قد يحمل وقد لا يحمل، ويكون الحكم حكما إيش تقريبيا، أي أن الماء كان الإنسان يشيب أن الماء الأصل فيه قوة الطهارة، وأن الماء إذا كان بهذه الكثرة فالغالب أنه لا يؤثر. ولذلك أجمع العلماء، لو أرد أن نفتح المنطوق، أجمع العلماء على النجاسة لو وقعت بالماء الكثير وأثر فيه إيش نجس، ولو أخذنا منطوقه على ظاهره لقلنا أنه إيش لا ينجس حتى لو تغير. فدل هذا على أن الحديث لم يرد به التحديد بالماء، وإنما أراد به الغلبة، أي أن الغالب على الماء إذا كان قلتان فأكثر، إذا كان قلتين فأكثر أنه لا ينجس، وما دونه فقد تؤثر فيه النجاسة، لكن لا يلزم أن يكون نجس مجرد الملاقعة. وأما حديث فليورقه، أولا هذه الزيادة أصحنا شاذة، أصحنا شاذة، ولو صححناها فليس الإراقة ليس في الحديث ذكر أن الإراقة بسبب النجاسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل إناء سبعا إحداها بالتراب ولم يأمر في غيره من النجاسات، فدل عن الإراقة لأمر متعلق بلعاب الكلب لا بنجاسته. وإذاك هذا الحكم الغسل سبعا لو كان لأجل النجاسة لأمر كل ما يلغ فيه السبع والنمر أن يغسل سبع مرات، وهذا الصحيح ليس عليه دليل، فدلنا الحكم خاص بالكلب لأمر متعلق بولوغه لا لمطلق النجاسة، لأن العلماء مجمعون على أنه لا يشترط غسل النجاسة سبعا، أو على قول أكثرهم لا يشترط غسل النجاسة سبعا غير ولوغ الكلب، فهذا يدل على أن الإراقة إن صحت ليس إيش هناك دليل على أن الإراقة لأجل النجاسة. وعلى هذا فالصحيح أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن العبرة بالتغير. ومن أقوى الأدلة أيضا أنه لو كان هذا الماء قلت حدا فاصلا بين القليل والكثير أن ما دونه إيش ينجس مجرد ملاقاة لحدده النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تجد العلماء الذين يقول بذلك مختلفين اختلافا كثيرا في حد القلتين، فلو كان هذا حدا فاصلا لجاء التبين في الشريعة، ولا شك أن الماء هو الذي يطهر به، ولكان الحكم عام عند الصحابة، ولذلك لم يقل أحد من الصحابة أن الماء القليل ينجس مجرد ملاقاة، فليس هناك أحد الصحابة يقول بذلك، ولو كان هذا حكما لاحتاج الناس إليه، لأنه متعلق بطهارتهم، والمعروف أن زوال الحدث لا يزال إلا إيش بالماء، فإذا كان هناك فرق بالماء القليل والكثير لكثرة إيش ونقول الصحابة والكثرة بيانهم للفرق بين القليل والكثير، لكن قلنا الحديث جاء على سبيل الغالب أن الماء إذا بلغ هذا الحجم فإنه إيش أنه لا ينجس، وما كان دونه فقد ينجس. هذا على صحة الحديث. أما من يقول بأن الحديث لا يصح أساسا والحديث فيه اضطراب كما هو مذهب بعض المحققين أيضا، فإنه إيش قد اكتفى بالرد عن ذلك بتضعيف الحديث، والصحيح لكن الحديث الأظهر أنه ثابت. على المذهب أن الماء الكثير إذا خلطه النجاسة فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان قليلا ينجس بمجرد الملاقاة، لكن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير بشرط أن تكون النجاسة غير بول الآدمي. أما النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة أو اليابسة إن ذابت في الماء فإنها تنجسه ولو لم يظهر لها أثر. هذا رجل أتى بتانكي ماء كبير، ها 5000 لتر، أتى لتنكر وصب فيه دما ولم يظهر أثره، طاهر ولا نجس؟ طاهر. جاء بقطرة بول أو قطرة عذرة ثم وضعه في هذا التنكر 5000 لتر وضعه فيه، خلاص مجرد هذه القطرة نجسته كله. ليش؟ قال لأنه فرق بين بول الآدم وعذرته، هذه إذا لاقت الماء الكثير نجسته مطلقا ولو لم يظهر لها أثر. الدليل، قالوا الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به، نهى النبي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به. قالوا لما نهى عن البول ونهى عن الاغتسال فيه قال لأن البول قد نجسه، فعلى هذا لو أتى رجل فبال في الماء الكثير لا يغتسل منه ولا يطهر منه لأنه صار نجسا، فقال هذا الحديث يدل على الفرق بين النجاسة بالبول وغيرها من النجاسات. طيب هذا في البول ماشي سلمنا، لكن عذر المائعة؟ قال هو أخبث من البول. إذن عذر المائعة قياسا عن البول. قالوا إذا كان في البول ينجس ماء كثير فالعذر باب أولى. طيب واليابسة؟ قال اليابسة إن ذابت فهك العذر في المائعة، وإن لم تذب فلا تنجسه. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله واستدل المسلم بهذا الحديث. والصواب أنه لا فرق في المذهب أيضا بين بول الآدم وعذرة المائعة ولا بين سائر النجاسات. وهذا الحديث ليس فيه أن لا متنجس، الحديث لا يدل على التنجيس، بل الحديث ظاهره التقدير، لأن الماء إذا بال فيه إنسان وهو راكد غير لا يجري قد يتغير، ولا شك أن تغير الماء بالبول فيه إضرار وغير إضرار، فيه إضرار بالناس، لأن الرجل قد يحتاج أن يتوضأ منه وأن يغتسل منه. فكان النهي على سبيل التقدير، والحديث ليس فيه نص بأن الماء نهي عن ذلك لأجل تنجيسه، بل لأنه وسيلة إلى التنجيس، وليس فيه الجزم بأن مجرد البول ينجسه. ولأن الرجل إذا مال بال في الماء الراكد ولو لم تظهر فيه أثر نجاسة لربما قاده الوسواس فترك الماء الكثير، وإن لم تظهر فيه أثر نجاسة لمجرد أنه قد وقع فيه البول فترتب عليه ضياع المال وفتح باب الوسواس. ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن هذا لا يعم كل ماء راكد، يعني الحديث لا يبون أحدهم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. أجمع العلماء على أن المراد الماء الدائم هنا ليس كل ماء. لو جاء سيل بحيرة، البحيرة ماء يجري ولا دائم؟ ها؟ دائم بحيرة، لو بال بها لم يكره ولم يكره هذا الحديث. قالوا فإجماع العلماء على أن المراد بالماء الراكد هنا الذي نهي عن البول فيه أنه لا يشمل الماء الكبير كماء العيون والبحيرات وغير ذلك، دليل على أن الحكم على أن الحديث لم يرد به تنجيس الماء وإنما ورد به تقديره وكونه وسيلة للتنجيس. وعلى هذا فالحديث لا يدل على التفريق بين بول الآدم وعذرته وغير من النجاسات. فعلى هذا فعلى المذهب على الصحيح أنه لا فرق في الماء الكثير بين بول الآدم وبين غيره، أنه لا أن الماء الكثير إذا وقع فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، والماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. قال الشيخ فلم تغيره فلا ينجس. قال أو خالطه البول أو العذراء ويشق نزحه. وهنا استثنوا في بول آدمي فيما إذا وقع بول آدمي في ماء راكد لكنه يشق نزحه. إيش يعني ما معنى نزح الماء؟ أن تزيل الماء إيش حتى يذهب أثر النجاسة. فرجل هذا ماء وقع فيه فأر ميت، أن تزيل من هذا الماء البئر أو ماء البركة هذه حتى إيش يبقى من الماء ما لا يظهر فيه أثر النجاسة. قالوا أما فإذا كان الماء لا يشق نزحه كالماء الموجود في التوانك اليوم وغيره الذي يسهل نزحه وإراقته أو نزحه جزء منه، أما إذا كان الماء كثير يشق نزحه، يعني جاء إنسان الآبار كبيرة أو مثل المصانع من طريق مكة، في طريق مكة في الحج كان هناك يجمع مسيل الماء ويجمع في برك كبيرة ينتفع بها الحجاج والعمار الذين يمرون، فهي ماء كثير يجمع فيها المطر يصير بحيرات السد. فلو جاء رجل بال قال إيش هذا ينجسه. لماذا؟ قال المشقة، لأنه ليشق نزح الماء، لكن ما دونه من الماء إذا كان يمكن نزحه حينئذ بول الآدم وعذرته تنجسه مطلقا. وعلى الراجح لا فرق بين بول الآدم وبين غيره. وعلى الصحيح أن الماء مطلقا لا فرق بين قليله وكثيره، وأن الماء لا ينتقل إلى النجاسة إلا إذا ظهر فيه أثر النجاسة قليلا كان أو كثير. قال ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور. على ما ذهب المؤلف الصواب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، لا فرق بين غيره كثير، بعموم حديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كم هناك أسئلة؟ لا يصير مستعملا، لأن هذا الغمس لم يرفع به حدث، أما لو غمس يده بالغسلة الأولى صير مستعملا. هذا بشرط أن يكون الماء قليلا، أما ماء كثير يختلف. لا مستحبة، لا ترفع الثاني ثالث لا يرفع بها الحدث، سواء سقط ما أخذ ما تساقط من غسلة أو مثل اليد في الإناء. المكروه على المؤلف والصحيح لا ليس مكروه أساسا. نعم. أي صورة؟ أي مسألة؟ الماء المستعمل. ما هو الماء المستعمل؟ الذي عندهم إذا استعمل في رفع حدث زالت سلبه الطهورية. الماء المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء الغسل أو الوضوء. رجل توضأ فتساقط من يده الماء أو من رجله فجمع الماء، هذا يصير مستعملا. أو إناء غمست فيه أحد الأعضاء بنية رفع الحدث، فجاء غسل غرف فغسل وجهه ثم غمس يده ليغسلها في الإناء، حينئذ إيش؟ غسل أي رفع الحدث وغمس يده وصار الماء مستعملا. أما لو أتى بإناء وغرف منه فقط، يغرف ليغسل الوجه، يغرف ليغسل اليدين، يغرف ليمسح الرأس، يغرف منه وغسل يده خارج الإناء، حينئذ ما بقي من الماء لا يجعله مستعملا. واضح الفرق؟ يكون طهور لا يكره استعمال. نعم.
تغير بغير مازج.
أي.
ثم ذكرت الله حفظك أن أضيف الحماية. لكن الحماية الحقيقة هو المازج الماء.
لا مو ما هو أصله الماء، ولذلك يمازج الماء لكنه لا يضر لأن أصل الملح كان من الماء.
هو ليش قطع الكفور؟
المازج. أي. المازج. قطع الكفور بشرط أن لا تكون إيش؟ ممازجة. أما الملح فهو ممازج، استثني منه الملح المائي لأنه من أصل الماء.
غير الماء
ها؟ المعدني إن مازج الماء سلبه الطهورية. وضع رجل ملح معدني أخذ من أرض فوضعه في الماء فصار مالحا تغير طعمه أصبح طاهرا غير مطهر على المذهب. نزح الماء إزالة الماء من مكانه ونزح ما يبقى بعده ماء غير متغير. يعني مثال ذلك كما ذكر بئر وقع فيها فار، الفار أثر، أخذنا ننزح يعني أي نأخذ الماء ونلقيه، نأخذ الماء ونلقيه حتى بقي كثير غير متغير، حينئذ إيش طهر البئر. هذا مورد النزح. نعم.
المصنف رحمه الله ذكر مراعاة الخلاف، ذكر الكراهة، ثم في مسألة أخرى فيها خلاف.
إذا كان الخلاف ضعيفا عنده، وإذا كان الخلاف له قوة قد يستعمل، وليس هذا في كل خلاف عموما، يعني ليس هذا الخلاف، لكن بحسب ما يرون من قوة الخلاف وضعفه. شيخ
الله في آخر سؤال، لاحظ في ذكر المصنف الكراهة ثم ذكر عدم الكراهة ثم ذكر الكراهة، لماذا ما جمع؟
حد أسأل المصنف، ولكن نقول إحنا دليل الطال غير قد تكون ترتيبه أحسن، ولو جمع المكروه قد يكون هذا الاختلاف والخلاف بينها وبين ذلك. الله أعلم. نعم.
بلغ منها قلتين ومن كثير حاضرت نجاسة غير بول آدمي أو عن غسل. إذا خلط يكره شيخ ولا يحكم أو يكون نجس.
إذا خلط الماء كثير أخذته نجاسة.
على قول من
إذا أخذته نجاسة ولم تغيره.
بول الآدمي أو عن
غسل. بول آدمي وعن غسل إذا خلط الماء الكثير نجسته مجرد ملاقاة، إلا أن يكون كثيرا يشق نزحه. يعني ماء كثير يشق أن ينزح منه حتى يطهر. حينئذ للمشقة يكون طهورا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.